الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل درسنا ونستكمل القراءة في الملخص الفقهي الشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل المثوبة، وما زال الكلام موصولا حول المواريث. وبعد أن تكلمنا في اللقاء الماضي عن ميراث الحمل وعن الحالات وعن أقل مدة للحمل وعن أكثر مدة للحمل، نتكلم اليوم إن شاء الله عن ميراث المفقود. باب في ميراث المفقود. قال: المفقود لغة اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده، والمراد بالمفقود هنا من انقطع خبره وجهل حاله فلا يدري أحي هو أم ميت، سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالا أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك. ولما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا أو معدوما، ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها، أحكام بالنسبة لزوجه وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره وإرث غيره منه أو إرث غيره معه، وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر كان لابد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه، تكون فرصة للبحث عنه، ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه دليلا على عدم وجوده. وبناء على ذلك اتفق العلماء على ضرب تلك المدة، لكن اختلفوا في مقدارها على قولين. يعني المدة التي تضرب منذ العلم بفقده، نترك مدة قد ايه، وبعد ذلك بعد انقضاء هذه المدة يعتبر كأنه ميت، وتبدأ نطبق الأحكام. يبقى اتفق الفقهاء على ضرب مدة معينة. المدة دي قد ايه وقع فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم، لأن الأصل حياة المفقود، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه، وهذا قول الجمهور سواء كان يغلب عليه السلامة أم الهلاك، وسواء فقد قبل 90 من عمره أو بعده، فينتظر حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه. يبقى هذا أرجعوه إلى قول الحاكم أي القاضي. القول الثاني التفصيل، وذلك أن للمفقود حالتين: الأولى أن يكون الغالب عليه الهلاك، كمن يفقد في مهلكه أو بين الصفين، أو من مركب غرق فسلم بعض أهله وهلك بعض، أو يفقد بين أهله كأن يخرج صلاة ونحوها فلا يرجع، فهذا ينتظر 4 سنين منذ فقده، منذ فقد 4 سنين. لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير حي. الثانية أن يكون الغالب على المفقود السلامة، كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فخفي خبره، فهذا ينتظر تتمة 90 سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. والراجح هو القول الأول، وأنه يرجع في تحديد مدة الانتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم، لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص، لأنه في زمننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد، مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافا كثيرا. فإذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار، فإن لم يكن له وارث غير المفقود، وقف جميع ماله إلى أن يتضح الأمر أو تمضي المدة. وإن كان له ورث غير المفقود فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على أقوال، أرجحها قول أكثر العلماء أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر، فيعطى كل منهم إرثه المتيقن ويوقف الباقي، وذلك بأن تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيا ثم تقسم على اعتباره ميتا، فإن كان يرث في المسألتين متفاضلا يعطى الأنقص، ومن يرث فيهما متساويا يعطى نصيبه كاملا، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئا ويوقف الباقي إلى أن تبين أمر المفقود. هذا في توريث المفقود من غيره. أما توريث غيره منهم فإنه إذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين أمره فإنه يحكم بموته ويقسم ماله الخاص، وما وقف له من مال مورثه له ورثته الموجودين حين حكم موته دون من مات في مدة الانتظار، لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاة من مات في مدة الانتظار، ومن شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث. يعني يريد الشيخ أن يقول إن الحكم بتوريث ورثة المفقود يشترط أن يكون أحياء بعد أن يعلن ولي الأمر أنه فقد، اللي هي إيه؟ نعم. طيب، رجل مفقود وله مال وزوجة وتركة وورثة، الورثة دول الراجل ده مثلا فقد في سنة 1431 أو 32، فاحنا قلنا الحكم الراجح أقوال أهل العلم قلنا 4 سنوات المدة المحددة. طيب، يبقى هو من 31 مفقود وله أولاد وله مثلا إخوة وله أم وله أب والكلام ده، في خلال الفترة الزمنية من 1431 لحد 1435 الورثة دولة منهم من مات ومنهم من بقي حي. العبرة بالحياة هنا أن يكون حيا بعد انقضاء المدة التي ضربت له، يعني بعد 1435 اللي يكون حي هو اللي مين يورث. طب من مات في اثناء مدة الانتظار لا يرث حتى وان كان من ايه؟ من الورثة. ها، وضحت؟ طيب. نعم، دي قضية تانية بقى، احنا بنتكلم عن المادة اللي مادة يورث دي بقى ابنائه يرثون، دي موضوع تاني اللي هو الوصية الواجبة. طيب، بعد ذلك باب في ميراث الغرق والهدم. هذه مسألة كثيرة الوقوع عظيمة الإشكال، ألا وهي مسألة الموت الجماعي الذي يموت فيه جماعة من المتوارثين. يعني إيه؟ مات رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة أو أكثر في وقت واحد وبينهما إرث. إيه معنى بينهما إرث؟ يعني أحدهما يرث الآخر لو كان حيا. ما الحكم إذا مات هذان في وقت واحد؟ ديت إيه عنوان المسألة. يقول: لا يعرف من السابق بالوفاء ليكون موروثا، ومن المتأخر ليكون وارثا، لأن احنا عندنا الشرط قلنا حياة الوارث حياة صحيحة بعد موت المورث ولو لحظة واحدة. يعني الرجل مثلا إيه مات، بعد ما مات الرجل ده بعشر دقايق مات ابنه، فما نصيب الوارث؟ ابنه يرث. طب ده مات، يفترض انه هو حي ويعطى نصيبه، ويعطى نصيبه من التركة ويوزع على ورثته، اي على ورثة الابن الذي مات بعد موت ابيه. وكثيرا ما يقع هذا في هذا العصر نتيجة لحوادث الطرق التي يذهب فيها الجماعات من الناس، كحوادث السيارات والطائرات والقطارات وكذا، حوادث الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وغير ذلك. فإذا حصل شيء من ذلك فلا يخلو الأمر من 5 حالات. الحالة الأولى أن يعلم أن الجماعة مات أفرادها جميعا في آن واحد لم يسبق أحدهم الآخر، ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بالإجماع، لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط مفقود هنا فلا يتعلق عليه الحكم. واضحة؟ الحالة الثانية أن يعلم تأخر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر ولم ينسى، فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث. نعم، يعني في حادث وبصنا على الناس اللي ماتوا لقينا محمد أبو سعيد، وغلب على الظن وشوفنا ان محمد مات وسعيد لسه فيه الحياة، والحاسة كبيرة بس ما نسيناش. ماشي يا اخوان. الحالة الثالثة أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر من غير تعيين للمتقدم والمتأخر، يعني الحادثة حصلت وفي ناس ماتوا الأول وناس ماتوا الآخر بس مش عارفين، لا نعرف من الذي مات متقدما ومن الذي مات متأخر. إزاي أقول والله كانت حادثة مروعة وعمالين بقى نلم نشيل الأشلاء من هنا ونشيل الأشلاء، بس اسمنا ده بيصرخ وده بيقول آه وكلام من ده، بعد 5 دقايق لنا كله مات، يبقى لم يعلم من الإيه المتقدم من الإيه من المتأخر. واضح يا إخواننا؟ حالة الرابعة أن يعلم موت تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر بعينه لكن نسي. الخامسة أن يجهل واقع موتهم فلا يدري أماتوا جميعا أم ماتوا متفاوتين. ففي هذه الأحوال الثلاثة الأخيرة مجال للاحتمال ومسرح للاجتهاد والنظر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول عدم التوارث في هذه الأحوال الثلاثة، وهو قول جماعة من الصحابة. أنتوا متخيلين المسألة ولا نضرب أمثلة؟ الكلام أنا شايف أنه سهل، يعني حادث ربنا يعافينا وإياكم ركب فيه الراجل ومراته وابوه وامه واولاده ومشيين، ماتوا جميعا خلاص، نمسك كل واحد ونفرض له مساله، توفي الرجل واخد بالك وترك مين؟ اب وام؟ لا. ليه؟ لانه لا يدري من الذي مات اولا. طب زوج؟ لا ندري. ابن وبنت؟ لا ندري. يبقى دول كلهم ايه؟ ينشلوا منين؟ من الورث، وترك اخ واخت. يبقى كل اللي ماتوا معاه وبينهم وبينه سبب للارث ينشلوا. ونجيب ايه؟ ونجيب ورثة اخرين. ما احنا فاكرين الورثة من الرجال والورثة من النساء. يبقى كل ما كان من الورثة ومات معهم في الحادث ده ايه؟ نشيله. لا يوضع، ونأتي بورثة آخرين ونمسك كل واحد بهذه الحالة. يعني مثلا نقول إيه ابنه، هنقول توفي رجل، ما نقولش ابن بقى، توفي رجل وترك أب؟ لا. طب ترك أم؟ لا. طب ترك أخ وأخت؟ لا، لأن دخول ماتوا إيه؟ طب ترك جد وجدة؟ كله ماتوا مع بعضهم. ترك مثلا ابن عم أو ترك عم أو بنت عم وهكذا. لكن كل اللي جمعهم الموت جماعة مرة واحدة هذا لا يذكر من الورثة للذي مات. واضحة؟ ده الكلام ده امتى؟ لو ماتوا جميعا ولم نعلم المتقدم من الايه؟ من المتأخر. ده الحالة الأولى. يقول عدم التوارث في هذه الأحوال. طب ايه السبب؟ لأن من شروط الإرث ايه؟ موت الوارث بعد موت حياة الوارث بعد موت الايه؟ المورث، ولو لحظة واحدة ديت مش موجودة. يقول وهو قول جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو تخريج في مذهب أحمد لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا بل ومشكوك فيه، ولا توريث مع الشك، ولأن قتل وقعة اليمامة وقتل وقعة الصفين وقتل الحرة لم يورث بعضهم من بعض. القول الثاني أنه يورث كل واحد من الآخر، وهو قول جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي، وهو ظاهر مذهب أحمد، ووجه هذا القول أن حياة كل منهم كانت ثابتة بيقين، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر، ولأن عمر لما وقع في الطاعون في الشام جعل أهل البيت يموتون عن آخر، فكتب بذلك إلى عمر فأمر أن يورثوا بعضهم من بعض. معناها إيه؟ طيب نكمل. ويشترط للتوريث أن لا يختلف ورثة الموت المشتبه في ترتيب موتهم، فيدعى ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم وليس هناك بينة، فإنهم حينئذ يتحالفون ولا توارث. يعني عندنا هنقول إيه؟ الراجل ركب العربية هو أولاده، واخد بالك، رجل وابنه ركبين عربية الاثنين وماتوا، وما نعرفش من اللي مات الأول ومات الآخر. فعلى القول الثاني بعضهم يرث من بعض، فنقول إيه؟ توفي رجل وترك ابن مات معه وابن آخر وبنت يرث. طيب توفي ابن وترك أب وأبناء يرث، يبقى هما الاثنين يرثوا من إيه؟ من بعض. يعني بنفترض المسألة ونفترض أحدهما حي، يعني إيه؟ نفترض موت أحدهم والتاني حي، ونفترض موت الثاني والأول حي، واضحة؟ ويرث كل واحد إيه؟ ميراثه. يقول ويشترط للتوريث ألا يختلف ورثة الموتى المشتبه في ترتب موتهم، فيدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم وليس هناك بينة، فإنهم حينئذ يتحالفون ولا توارث. وكيفية التوريث على هذا القول أن يورث كل واحد من مكتوب عنده تلاد مال الآخر، يعني من تركة مال الآخر أي من ماله القديم دون طريفه أي ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحال، وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولا فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه، فما حصل لمن مات معه من ماله بهذه القسمة قسمته بين ورثته الأحياء فقط دون من مات معه لألا يرث مال نفسه، ثم تعكس عمله من الآخر فتفرضه مات أولا وتعمل معه ما عملته الآخر. بمعنى إيه؟ أضرب مثال، المثال اللي احنا قلناه، توفي رجل وابنه مسافرين ماتوا الاثنين، فهنقول ايه؟ توفي رجل وترك ابن مات معه وزوجة وبنت، كويس، فللزوجة السمن فرض لوجود الفرع الوارث، والباقي بين الواد اللي هو مات معه وبين ايه؟ اخته اللي هو البنت، للذكر مثل حظ الانثيين، كويس كده؟ واضحة؟ طيب اعكسها بقى، هنقول توفي ابن وترك اب، ولكن تركه الابن بقى هي مش اللي ورثه من ابوه اللي مات معاه، لا تركته غير كده. يعني نفترض ان الولد ورث من ابيه 5000 جنيه والولد تركته اصلا 40000، يبقى نيجي لما نورث ابوه اللي مات معاه نورثه من 45 ولا من 40؟ احسنت، وضحت؟ ادي معنى كلمه يورث من ماله القديم لا من ماله الجديد. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو عدم التوارث، لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك، وواقع الموت في هذه المسألة مجهول، والمجهول كالمعدوم، وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول فهو كالمعدوم، وأيضا المراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده، وهذا مفقود هنا مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض، لأن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاة، وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه متقدم فيكون كل واحد منهما متقدما ومتأخرا، فعلى هذا فعلى هذا القول الراجح وهو عدم التوارث يكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه عملا باليقين وابتعادا عن الاشتباه والله أعلم. طيب، في هنا مسألة فرعية يعني عرضت للتقنية الحديثة، وهي الوسائل التي من خلالها نعلم أن هذا مات أولا ومات متأخرا. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طبعا كما تعلمون ولا يخفى إن الحوادث والقتال والإصابات يتوقف فقد الروح أولا كله بالأجل، ولكن يتوقف على قوة الضربة وعلى تحمل المضروب. واخد بالك؟ يعني ممكن رجل قوي ينزف 4-5-6 ساعات، ورجل آخر نزلت منه سرنج الدم مات. واخد بالك؟ موجود. فهنا التفاوت بيجي من هنا. هل يا ترى بقى لو الاثنين دخلوا في حادث وماتوا جميعا، يعني ايه البيت انهدم على ما بلغنا النجدة ورحنا جينا نشيل الانقاض لقينا كله ميت، واخد بالك؟ طيب في الحالة دي نأخذ بالظاهر ولا نودي الطب الشرعي ولا ده مات الساعة 5:30، ده 5:30 إلا 5، ده 6:15؟ ها؟ الظاهر، الظاهر معايا يا اخوانا هو الذي يعول عليه. لما؟ لأن التقنية الحديثة مهما كانت احتمالية الخطأ فيها واردة، وهذا مشاهد ومحسوس. يعني اللي هو عنده معلومات عن الطب الشرعي والأشياء دي، لا، الأمور دي مشاهدة ومحسوسة. ففي هذه الحالة لنا الظاهر. أما إذا أشكل علينا أمر وأصبحت عندنا قرائن قوية تدل على أن أحدهما مات قبل الآخر، ففي هذه الحالة بجواز الاستئناس بمثل هذه التقنية الحديثة. باب في التوريث بالرد. الرد لغة الصرف والإرجاع، يقال رده ردا، أرجعه وصرفه، والارتداد الرجوع، ومنه سميت الردة لأنها رجوع عن الدين الصحيح. والرد في اصطلاح الفرضيين اللي هم علماء الفرائض هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحق إلى صاحب الفروض بقدر فروضه. أوضحها لك عشان تحلها. طب احنا لسه على وعدنا، هنشرح المواريث، ربنا بس ربنا يعافينا ونشرحها إن شاء الله. دايما في مسائل المواريث بنفترض أصل المسألة الواحد الصحيح، الواحد الإيه؟ الصحيح. عندنا الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل، سمعني كده يا مرشد. أنا مش مصطفى. النصف ونصفه ونصف نصفه، الثلثين ونصفها وإيه؟ ونصف نصفها. يبقى عنده النص، وعنده الربع، وعنده الثمن، وعنده التلتين، وعنده إيه؟ الثلث، وعند الايه؟ الثلث. دول هم الست فرائض. طيب يبقى المساله علشان يكون فيها رد، اول شرط الا يكون فيها عاصب. ما يكونش في المساله ايه؟ عاصب. عاصب يعني ايه؟ العاصب ده تعريفه كما قلنا قبل ذلك هو ايه؟ من يستحوذ على التركه كلها عند انعدام اصحاب الفروض، ولا يأخذ شيئا إذا لم يبقى أصحاب الفروض من التركة شيء. فإحنا عندنا ترك النص زائد الثلث، يعني واحد له النص واحد له الثلث، واخد بالك؟ نص وثلث يبقى كم؟ نص زائد ثلث 5/6، 5 أجزاء، صح؟ يتبقى عندنا ايه؟ السدس ده المفترض من اللي ياخده يا اخوانا؟ العاصب، ما فيش عاصب، نعمل في ايه؟ نرجع له الورث. هذا معنى كلمة الرد. فهنقول مثلا توفي رجل وترك زوجة وأما، زوجة وإيه؟ وأم. الزوجة لها قد إيه؟ النصف، لا الربع، الربع حاضر الربع. لعدم وجود الإيه؟ الفرع الوارث. طيب والأم الثلث، مظبوط، لعدم وجود الفرع الوارث ووجود جمع من الإخوة. يبقى عندنا ربع زائد تلت بيساوي كام؟ 7/12. يبقى فاضل كام؟ 5/12. دول نرجعهم لهم تاني. واضحه يا اخوانا دي؟ ادي معنى كلمه الايه؟ الرد. نقرا كلام الشيخ. يقول: والرد في اصطلاح الفراضيين هو صرف الباقي من التركه عن فروض الورثه اذا لم يكن هناك عاصب يستحق الى اصحاب الفروض بقدر فروضهم. يعني اللي له الربع ياخد ربع الزياده، مظبوط، واللي له التلتين ياخد تلتين الزياده. يبقى اصبح هذا الذي تبقى بعد اخذ اصحاب الفروض فروضه يقسم طبقا للانصبه. اللي له نص ياخد نص، تلتين ياخد تلتين، ربع ياخد ربع، ثمن ياخد ثمن. وذلك ان الله سبحانه قدر فروض الورثه بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورث بنوعيهم أصحاب الفروض والعصبات. فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة فالحكم واضح ذلك بأن يعطوا ذوي الفروض فروضهم وما بقي بعدهم يعطى للعصبة، وإن لم يبق شيء سقط العصبة عملا بهذا الحديث الشريف، وإن وجد عصبة فقد أخذ المال بالتعصيب على عدد رؤوسه. إنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التلك ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي، فالباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم غير الزوجين، وذلك للأدلة الآتية. أولا قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأصحاب الفروض من ذوي أرحام الميت فهم أولى بماله وأحق من غيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فهو لورثته، عند البخاري ومسلم. وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت، ومنه ما يبقى بعد الفوت فيكون أصحاب الفروض أحق به لأنه من مال مورثه. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعود من مرض أصابه، وكان الكلام ده أخواننا في غزوة الفتح: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرثني إلا ابنة لي. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصر الميراث في بنته، ولو كان ذلك خطأ لم يقر. فدل الحديث على أن صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعده إذا لم يكن هناك عاصب، وهذا هو الرد. والذين يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، لأن الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام فلا يدخلان في عموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بالمناسبة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ربنا عفاه من المرض اللي كان فيه كم ورث له؟ بنت واحدة، وتوفي عن 28 فرع. واخبرك يعني ربنا عفاه واتجوز وبدأ إيه؟ يخلف. وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين إلا ما روي عن عثمان أنه رد على زوج، وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد، ككونه عصب أو ذا رحم فأعطاه من أجل ذلك لا من أجل الرد، والله أعلم. لذلك تجد أن دليل الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، مع أن الزوجين من أصحاب الفروض، الدليل الإجماع، لأن النصوص التي دلت على ذلك الدلالة فيها محتملة وليست بصريحة. باب ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف: من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا، من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات الصواقط وإن علوا. الجدات الساقطون أو الصواقط الذين عند وجود غيرهم يحجبوا، وساعات بيسموهم بالجد الكاذب، وهو الذي يتصل إلى الميت عن طريق أنثى. يبقى عندنا جد صحيح وجد كاذب. جدك الصحيح اللي هو إيه؟ أبو أبيك. طب أبو الأم، لأنه أنت ملك، إيه الوسطة بينك وبينه؟ إيه اللي خلى جدك؟ إيه اللي بينك وبينه؟ اللي هي أنثى، يبقى جد كاذب. بينك وبينه ذكر، يبقى جد إيه؟ صحيح. هذا مصطلح عند الفرضيين. الصنف الثالث: من ينتبه إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم، ومن يدلي بهم وإن نزلوا. الصنف الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجدات وهم الأعمام للأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام مطلقا والخؤول مطلقا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا. هذه أصنافهم على سبيل الإجمال، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين ولم يوجد أحد من العصبة، وذلك للأدلة الآتية. يبقى ممكن كده إيه نقدر نخصص ونقول متى نورث ذوي الأرحام؟ عند إذا لم يوجد من أصحاب الفروض غير الزوجين. يبقى إن وجد الزوجين ولا يوجد أصحاب فروض غيرهم ولا عصبة، في هذه الحالة ذوي الأرحام يرثون. قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله. عموم قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام، ومن ادعى التخصيص فعليه بالدليل. طبعا عارفين القاعدة العظيمة، وهي العموم يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص. جاء الدليل وجب العمل، وإلا فلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن. وجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب، وهو من ذوي الأرحام فليلحق به غيره منه. هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام، وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي، وهو مذهب الحنابلة والحنفية، والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال. وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال أشهرها قولان. الأول أنهم يرثون بالتنزيل، بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به، فيجعل له نصيبه في أولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم، والعم الأم والعمات بمنزلة الأب، والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وهكذا. القول الثاني أن توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبات، فيقدم الأقرب في الأقرب منهم، والله أعلم. باب في ميراث المطلقة. من المعلوم باب في ميراث المطلقة. من المعلوم أن عقد الزوجية هو مما جعله الله سببا من أسباب الإرث، حيث يقول جل شأنه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية. فما دام عقد الزوجية باقيا فالإرث باق، ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث. عقد الزوج، لأن خد بالك هو ده الضابط، عقد الزوجية أن يكون باقيا، يبقى الإرث باقي إن لم يوجد هناك مانع، كأن يقتل أحد الزوجين صاحبه أو يختلف في الدين، فهذه الحالة لا يرث لوجود المانع. فما دام عقد الزوجية باقيا فالإرث باق ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث. وإذا حل عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملا، يبقى يفهم من ذلك إن فيه حل ولكنه حل غير كامل، وهو ما يسمى بالطلاق البائن، وسيأتي إن شاء الله. ولكن الطلاق البائن يا أخوانا نوعين، بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. والبينونة الكبرى أن يطلق الرجل امرأته 3 مرات في 3 مجالس مختلفة، اللي بيقولوا على بت طلاقة، ده طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طب البائن بينونة صغرى له حالتين اتنين، الحالة الأولى أن يطلق طلاقا للمرة الأولى أو الثانية ويتركها حتى تنقضي عدتها دون مراجعة، يبقى ده اسمه بائن بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد، أو يطلقها قبل الدخول، يبقى هنا أصبحت بائن بينونة إيه صغرى، يبقى البائن بينونة كبرى كم حالة؟ حالة واحدة بعد الطلاق 3. طب بائن بينونة صغرى له كم حالة؟ حالتين، يطلق قبل الدخول أو يطلق طلقة الأولى أو الثانية ويتركها حتى تنقضي الإيه؟ العدة، ده اسمه بائن بينونة إيه؟ صغرى. خلاص، ما هي أصلا طول العدة وهي مراته، واخد بالك؟ طول ما هي في العدة، طول ما هي إيه؟ زوجه، معنى زوجه يعني يرثها وترثه، واخد بالك؟ ولا تنكح وهي في العدة، ولا يأتي بمن كانت محرمة توقيتا بسببها وهي في العدة، واخد بالك؟ ولكن الزوجية ما زالت قائمة، ما اقطعتش. يقول إذا حل عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملا وهو ما يسمى بالطلاق البائن فإنه ينتفي الإرث، لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب، إلا أنها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث، وده هجينا. كما أنه إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلا كاملا فإن التوارث بين الزوجين لا ينتفي ما دامت في العدة، وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي. ولذا يعقد الفقهاء بابا يسمونه باب ميراث المطلقة، فالمطلقات إجمالا 3 أنواع: المطلقة الرجعية سواء حصل طلاقها في حالة الصحة المطلق أو مرض. إيه معنى طلاق رجعي؟ لا، أهو الضابط بتاعه، يملك رجعتها في عدته، يملك ايه؟ رجعتها في عدته، وده ملوش غير حتى الاثنين، طلق مرة الأولى أو المرة الثانية. طب قبل الدخول ينفع؟ لما؟ لأنه ما فيش عدة أصلا. يبقى طلاق الرجعي يملك عدة، يملك رجعتها في ايه؟ في عدته، وهو أحق به طالما في العدة، هو ايه؟ أحق به. طيب طلقها وهي حامل، ها يملك عدته، واضح يا اخوانا؟ طيب النوع الثاني، المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق. البائن هنا المعني به بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى. طيب المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق، فالمطلقة الرجعية ترث بالإجماع إذا مات المطلق وهي في العدة. واضحة ديت؟ مطلقة إيه؟ رجعية. يا رجعية يعني إيه؟ يعني يملك حق الرجعة عليها في عدته. استنى براء، ودي براء اسمعش الكلام. ايوه اتفضل. تمر
طلاق هذا الرجل الذي يعني يكون الرجل قد دخل بامرأته ولها عدة، سواء ذهب المأذون كما يعني يسمونه المأذون هذا وفض الامر بالورق او ما شابه ذلك، او انه طلاق فقط وذهب الى دار يبيع.
اخونا يسأل عن ضابط طلاق الرجعي، بنقول كل من طلق امرأته وهو طلقة أولى أو طلقة ثانية، كن ذهب إلى المأذون أم لم يذهب هذا ليس له اعتبار إلا في التوثيق فقط. ولكن هنا يراعى مسألة قانونية، في غالب الأحيان لما بيذهب للمأذون المأذون يقول لك إيه، عاوزين نطلق على الإبراء. طلق على الإيه؟ الإبراء ده يا إخواننا في القانون ما يوافق الخلع في الشرع، وحبلك لا مش تنازل، دعك من التنازل، يوافق الخلع في الشرع يعني معناه لا رجعة له عليها حتى ولو في العدة، اللي هو الإبراء اللي هو الخلع. ها؟ أيوة اللي هو لا تزوم أي شيء، ده أنا بتكلم عن الناحية القانونية. يعني اللي بيحصل ده خليكم معايا عشان هو الإشكال جالكم منين. في الناحية القانونية بيروح يطلق على الإبراء، إبراء يعني إيه؟ مجرد ورق بس الحقيقة خدت كل مستحقاتها، يبقى الوجهة القانونية على عكس الوجهة الشرعية هنا، وطبعا مخالفة. ولكن أنا بكلمك بحيث تكون فاهم من الناحية القانونية تمشي معاك إزاي. يبقى هو طلق طلاق رجعي، طالما طلاق رجع هو اللي طلق يبقى طول ما هي في العد هو أحق بها برجعته. طيب لو مات ترثوه بالإجماع، طب لو هي ماتت يرثوها بالإجماع بغض النظر بقى هنا طلق وهو مريض اللي بيسموه مرض الوفاء أم لا، لأن القصة دي بحالها علشان إيه؟ أن يطلق الرجل امرأته في مرض ثم يموت فيه، ومات الرجل بعد انقضاء عدتها، بعد انقضاء الايه العدة، بس طلق في مرض الايه الوفاة، ترث ام لا ترث؟ طيب لو كان في حال الصحة طلق ثم انقضت عدتها لا ترث، لا ايه لا ترث. اما اذا طلق في مرض الوفاة ثم انقضت عدتها فده اللي هنتكلم في دلوقتي. عرفت الفرق ولا ايه تاني؟ طيب نقرأ كده مع بعض. يقول: فالمطلقة الرجعية ترث بالإجماع إذا مات المطلق وهي في العدة، لأنها زوجة لها مال الزوجات ما دامت في العدة. والمطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالإجماع لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق بالزوج في ذلك، وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف. المطلقة البائن هنا اللي هي إيه يا أخوانا؟ اللي هي البائن بينونة كبرى، يعني إيه؟ طلقها ثلاث مرات في مجالس متفرقة، واخد بالك أنت إزاي؟ ومات الرجل وهي في العدة، وهي إيه؟ ما تورث، لأن رباط الزوجية انقطع بعد الطلقة الثالثة مباشرة. وضحت؟ هذا الفرق بين البائن بينونة كبرى والبائن بينونة صغرى. انتوا معايا ولا لا؟ تاني احنا قلنا خلينا رجل طلق امرأته، اما ان يكون غير ما تدخل به موضوع بتاعه خلصان، بعد خروج حرف القاف كل شيء انتهى، ما فيش بينهم اي علاقة، ده مين؟ ده غير المدخول. طيب المدخول بها بغض النظر بقى حامل او مش حامل، لأنها لها إيه؟ لها عدة. فإذا طلق الرجل المرة الأولى أو المرة الثانية بغض النظر صحيح أو مريض ومات الرجل في العدة ترثه مطلقته بالإجماع. وضحت؟ طيب المطلق بقى بائن بينونة كبرى، يعني إيه؟ بات طلاقه المرة الثالثة، واخد بالك، ثم طلق المرة الثالثة خلاص ما بترث خالص. لما؟ لأن بالطلاق المرة الثالثة عقد الزوجية يا محمد انقطع، ما عادش منهم أي رباط، ما بترث، يعني السبب الذي من أجله ثالث انقطع السبب، في حكم مبنى على سبب ينفع من غير سبب، ما هي دي. طيب الكلام فين؟ بت طلاقها ولكن لما بت طلاقها كان مريضا ثم مات في هذا المرض، هو ده الكلام بقى. أو طلقها طلاقا رجعيا وهو مريض ثم مات بعد انقضاء عدته. يقول فالمطلقة الرجعية ترث بإجماع بالإجماع إذا مات المطلق وهي في العدة لأنها زوجة لها مال الزوجات ما دامت في العدة. واضحة ديت؟ واضحة؟ اللي بعدها، والمطلقة البائن في حالة الصحة لا ترث بالإجماع لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك، وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف، يعني عنده شوية صداع وطلق، واخد بالك أنت إزاي؟ بعد ما طلق مات من الصداع، فده ما حد منهم الصداع، يعني ده العادة جرت كده يعني. طيب خد بالك بقى، والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا ترث، وده محل نظر. أيوة، كيف نضبط أنه قصد الحرمان وعدمه؟ وده جيد حالة. والمطلقة البائن في مرض الموت المخوف إذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث فإنها ترث في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. والمطلقة البائن، بائن يعني اتفقنا بينونة كبرى، في مرض الموت المخوف يعني مرض موت الدنيا، الدكتور قال له كل اللي في نفسك فيه ساعتين وهيروح، إذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث فإنها ترث في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. والدليل على توريث المطلقة طلاقا بائنا يتهم فيه الزوج أن عثمان بن عفان قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها في مرض موته فبتها، واسمها طماضر بنت الأصبغ الكلبية، ماشي. واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ولم ينكر مع قاعدة سد الذرائع لأن هذا المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعمل بنقيض قصده، وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدة حتى يقصر التوريث على زمن العدة والله أعلم. الدليل على المسألة دي الإجماع، الدليل على مسألة المسألة الإجماع، لأنه عثمان فعل ولم ينكر عليه أحد فكان إجماع. ويتوارث الزوجان بعقد النكاح إذا مات أحدهما قبل الدخول والخلوة لعموم الآية الكريمة، وهي قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله ولهن الربع مما تركتم، لأن علاقة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة يترتب عليها أحكام وتمنى عليها مصالح عظيمة، فجعل الله لكل منهما نصيب من مال الآخر إذا مات كما جعل لأقربائه، وهذا ما يؤكد على الزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر نظرة احترام وتوقير، وهذه أحكام الإسلام كلها خير وبركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه ويميتنا عليه. مسألة وهي إذا مات الرجل، إذا مات الرجل وترك زوجة ولم يدخل بها، معي يا أخوانا؟ مات رجل وترك زوجة ولم يدخل بها، ما الحكم الشرعي؟ ها؟ وتعتد 14 و10 ولها الميراث كاملا ولها الصداق. الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، اسمها كده بروع بنت واشق، مات عنها بروع بالباء بروع واشق